الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا عود حميد إن شاء الله إلى دروس مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والكلام حول منزلة الخشوع، ومع كلام الأئمة الأعلام في كيفية الخشوع في الصلاة. وهذا آخر درس حول منزلة الخشوع إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن الخشوع عموما، ثم عن الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة حتى يكون لابد من شيئين: زوال الشاغل وقوة المقتضي. زوال الشاغل وقوة المقتضي، وقد فصلنا في دروس سابقة ما الذي يشغل الإنسان، مداخل الشيطان إلى قلب العبد وإلى نفسه مما يشغله في صلاته. زوال الشاغل يعني مما يشغل فكره أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة، مما يشغل فكره إذا كان بين يدي الطعام أن يقدم الطعام على الصلاة، إذا كان يدافعه الأخبثان أن يقضي حاجته يذهب للخلاء ثم يصلي بعد ذلك، كل هذا لأجل أن يحضر القلب أثناء الصلاة، وأن يستحضر المصلي أنه يصلي صلاة صحيحة بين يدي الله تامة كاملة. والأسباب التي ذكرناها في آخر درس هي من باب قوة المقتضي، مثلا ذكر الموت في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يخشع في صلاته. ثانيا، التهيئ للصلاة قبل الدخول فيها، حسن الطهارة مثلا، ذكرنا هذا، أن تأتي إلى المسجد مبكرا، هذا من أسباب الخشوع في الصلاة، أن يأتي الإنسان مسبوقا في الغالب، هذا كيف يخشع وهو يأتي مسبوق إلى الصلاة. كذلك التأمل، قلنا التأمل فيما يقرأ الإمام، ماذا يقرأ الإمام، التأمل فيما تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ما معناها، ربنا ولك الحمد، ما معناها، رب اغفر لي، رب اغفر لي، التشهد، شو معنى التشهد، ما معناه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناها، كذلك التعوذ بالله من أربع، وهكذا في سائر ما يقال في الصلاة، أن تتأمل ما تقول في صلاتك، فهذا أدعى لحضور القلب. ومن الأسباب التي وصلنا إليها التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة، وهذا يشعر المصلي بتجدد المعاني والانتقال بين المضامين المتعددة للآيات وللأذكار، وهذا الذي يفتقده الذي لا يحفظ إلا عددا محدودا من السور من القرآن الكريم، وخصوصا القصار، يعني بعض الناس سيحفظ إلا قصار السور، إذا وقف يصلي صلاة الظهر صلاة العصر مثلا لا يقرأ إلا هذه القصار، قصار السور التي يحفظها، لو كان يحفظ أكثر لقرأ أكثر، كل مرة قرأ سورة، كل مرة يقرأ جزء من آيات من القرآن الكريم، وكذلك يتأمل فيها. التنويع هذا من السنة أكمل للخشوع، ذلك إذا تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله ويذكره في صلاته، فإننا نجد مثل هذا التنوع، مثل هذا التنوع. فمثلا أدعية الاستفتاح، لا يوجد دعاء واحد للاستفتاح، لما تقول الله أكبر قبل أن تبدأ بالفاتحة هناك دعاء الاستفتاح، لكن لا يوجد دعاء واحد، هناك عدة أدعية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهكذا. فإذ أنت عندما تذكر عدة أذكار في الصلاة دعاء الاستفتاح، مرة تقول الله أكبر، اليوم سأقول دعاء سبحانك اللهم وبحمدك، مرة ثانية صلاة العشاء تقول اليوم سأقول دعاء اللهم باعد بيني وبين خطايا، صلاة الفجر تقول سأقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فتحفظ عدة أدعية في الاستفتاح، كذلك في الركوع سبحان ربي العظيم، مرة تقول، مرة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة تقول اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر الأدعية، رفع من الركوع، مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد، مرة تقول اللهم ربنا لك الحمد، مرة تقول اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه روايات ثابتة تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهم، لما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في حال القيام من الركوع السجود سبحان ربي الأعلى، مرة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، مرة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة تقول اللهم لك سجدت وبك أمنت. تنوع الأذكار بين السجدتين، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، كل هذا وارد. التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها سبع صيغ، سبع صيغ، تعرف لو تحفظ كل مرة صيغة وتكرر كل مرة صيغة هذا أدعى لحضور الذهن، لكن لما يصير في العقل الباطن أنه أنا حافظ صيغة واحدة من الاستفتاح والركوع والسجود، بتصير تكرر بلسانك دون أن تستحضر في ذهنك. لكن لما عندك مثلا سبع صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها أهل العلم، موجودة في كتب أهل العلم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه، ففي الصلاة تأتي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة بصيغة، تنوع. والقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الأذكار التي وردت بعدة صيغ أنها تفعل في كل مرة بصيغة معينة، كل مرة تفعل بصيغة معينة. تخيلوا أن إنسانا كل مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة بما ورد، تنوع، هذا أدعى لحضور الذهن. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات كان مثلا يقرأ في الفجر، أحيانا يقرأ بطوال المفصل مثل المفصل من قاف للناس، يقرأ سورة الواقعة، يقرأ الطور، يقرأ قاف، ويقرأ أحيانا قصار المفصل إذا الشمس كورت، الزلزلة، المعوذتين، ثبت أنه قرأ الزلزلة، ثبت أنه في السفر قرأ المعوذتين صلاة الفجر، ورد أنه قرأ الروم ياسين، قرأ الصافات صلاة الفجر صلى بها، ينوع، لا يقرأ نفس الآيات. الظهر ورد أنه كان يقرأ في الركعتين قدر 30 آية، قرأ مرة بالظهر السماء والطارق، قرأ البروج، قرأ والليل إذا يغشى، في صلاة العصر في كل من الركعتين يقرأ قدر 15 آية، كل ركعة قدر 15 آية، ويقرأ بالسور التي ذكرت في صلاة الظهر. صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل مثل والتين والزيتون، سورة محمد أحيانا قرأها، قرأ أحيانا الطور، قرأ المرسلات، مرة قرأ سورة الأعراف. كذلك العشاء كان يقرأ من وصل المفصل الشمس وضحاها، إذا الشمس إذا السماء انشقت أمر معاذ أن يقرأ بالأعلى، والليل إذا يغشى، وفي قيام الليل كان يقرأ بالطوال، بالسبع الطوال، قرأ البقرة، العمران، النساء في صلاته، وكان أحيانا يقرأ قرابة 150 آية في قيامه. إذن التنويع في القراءة، لا تتعود أن تقرأ سورة معينة في صلاتك وتكتفي بها، خاصة في النوافل لإخواني، كثير في النوافل بكبر خاص الله أكبر، معروف قل هو الله أكبر رب الفلق، ما شاء الله اعتاد عليها، كل النوافل عنده هذا، لا مثل هذا لا يزيد عليها. يا أخي لما مرة اقرأ كل يوم، والله بدي أقرأ حافظ جزء عمّة مثلا أو آخر سورة عمّة، بدي أصلي سنة المغرب وأقرأ أواخر سورة عمّة، أصلي الركعة الثانية أواخر مثلا سورة النازعات، أصلي هذا أواخر سورة البقرة، وهكذا يا أخي نوع، لا تبقى على نفس القراءة حتى تستحضر الصلاة، حتى تحضر ذهنك وأنت تصلي، حتى تحضر ذهنك وأنت تصلي، فهذا من أسباب الخشوع، بل من وسائل الخشوع. كذلك من وسائل الخشوع في الصلاة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يأتي بسجود التلاوة إذا مر في موضعه،
وقال ابن كثير أجمعوا على شرعية السجود في التلاوة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو رافع صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فسجد لأن فيها سجدة، قال فلما سجد قال فلا أزال أسجد حتى ألقاه، يعني لا أزال كلما أقرأ هذه السورة أسجد. وفي الحديث في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي. فإذا مرت آية سجدة وأنت تصلي أسجد، هذا يجدد عندك النشاط في الصلاة. فقال إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، قال يقول يا ويله يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. الشيطان إذا قرأت السجدة آية فيها سجدة وسجدت الشيطان يعتزل يبكي، يقول يا ويله أمر بالسجود ابن آدم فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود لآدم فلم أسجد فلي النار. فمن أسباب تجديد النشاط في الصلاة وإرغام الشيطان سجد التلاوة، كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس يا إخواني أساس فساد الصلاة. يعني كثير ناس يعرض له الوسواس في صلاته، فينبغي أن يدافع هذا الوسواس وأن يستعيذ بالله من شره. وكلما فعلا أراد العبد أن يأتي إلى الصلاة وأن يتوجه فيها عرض له الشيطان في صلاته، الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله قطع عليه طريقه. قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا يأتينا الشيطان فيوسوس لنا في صلاتنا، يعني اليهود عندهم صلاة على طريقتهم والنصارى في كنائسهم، فهم يقولون للمسلمين الشيطان لا يأتينا حتى يوسوس لنا ونحن نصلي. فقال وهو ابن عباس هذا، فقال ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب، بيوتهم خربة، هذه أصلا فرح الشيطان أنهم يصلون بهذه الطريقة، لماذا يوسوس لهم؟ هو الشيطان يفرح بصلاتهم الشركية، فلأي شيء يوسوس لهم؟ الشيطان قاطع طريق، يقطع الطريق في من يسير إلى الله تعالى. وقد مثل ذلك الإمام ابن القيم بمثال حسن، قال مثاله كمثال ثلاثة بيوت، مثال ثلاثة بيوت، قال بيت للملك فيه كنوز وذخائر وجواهر، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، وليس جواهر الملك وذخائر، لكن للعبد فيه كنوز، كنز صغير للعبد، شيء يسير عنده من المال. قال وبيت خال لا شيء فيه، هذه ثلاث بيوت، بيت الملك الذي فيه كنوز ذخائر كثيرة، بيت العبد فيه كنوز يسيرة فيه ذخائر يسيرة، وبيت لا شيء فيه. قال فجاء اللص فأي بيت يسرق؟ فيقول ابن القيم إنه لا يسرق بيت الملك لأن عليه الحراس، ولا يسرق البيت الخالي فليس فيه شيء، بيت الخالي ليس فيه شيء ماذا يسرق، وبيت الملك لا يجرع عليه في حراس، فأي بيت يتوجه اللص؟ قال يتوجه إلى بيت العبد، لا يوجد حارس وفيه جواهر ولآلئ. كذلك أيها الأخوة القلب إذا لم يكن هناك حارس يدعو أو يدفع هذا الشيطان عن القلب فإن الشيطان يتمكن منه في صلاته، وذلك يأتيه مرة بعد مرة، لا يزال يوسوس له في صلاته، لا يزال يصرفه عن صلاته. ولذلك لمواجهته النبي حثنا أن نستعيذ بالله في صلاتنا من الشيطان الرجيم. عند البداية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ. وفي صحيح مسلم أن أبا العاص، أن عثمان بن أبي العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. انظروا ماذا يفعل؟ يلبس. صليت ركعتين، ثلاث ركعات، لا، قرأت الفاتح، ما قرأت، سجدت، ما سجدت، قرأت الذكر الركوع، ما قرأت، أنا على وضوء صحيح ولا ما توضيت؟ هو في الصلاة نسيت أغسل يدي اليمنى، والله الرجل ما غسلت جيدا. لا يزال يلبس عليك صلاته، لا يزال يلبس عليك صلاته. فعلا هذا يحدث مع كثير من الناس، والله بعض الناس ترك الصلاة من هذا الباب. أعرف من كان موسوسا في الطهارة فترك الصلاة، لأنه كان موسوسا في الطهارة، يقول لا أنا على جنابة، لا أنا كذا، توضيت، لا ما توضيت، ما توضأت، ما غسلت العضو جيد، برجع توضأ خمس ست مرات، ترى توضأ وبعيد وجدد، يقول لا أنا، فما زال كذلك حتى قال يعني المسألة يعني طويلة وشاقة، فترك الصلاة بكلية. فالشيطان لا يزال يلبس على العبد صلاته. تعرف أن بعض الناس من المصلين في المسجد ترك الصلاة معنا في المسجد، قال يا شيخ إلى الآن ما صار عندي خشوع. طب إيش يعني؟ ينبغي أن تجاهد نفسك، تبقى على جهاد النفس وجهاد الشيطان. يعني الأولى أن تترك الصلاة في المسجد، يعني خلاص تستسلم؟ هو ينبغي أن ندافع، غلبنا الآن نغلب المرة الأخرى، هزمنا اليوم نهزم مرة أخرى، تبقى حتى الممات وأنت تدافع. يعني هو ممكن واحد يصل لدرجة خشوع 100%؟ مين منا خشع في الصلاة الآن المغرب 100%؟ لا أحد، إلا ويأتيه الشيطان ويلبس عليه صدر. لكن العلاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي وهو عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل على يسارك ثلاثا. فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل على يسارك ثلاثا. قال رضي الله عنه: ففعلت فأذهبه الله عني. إذن ماذا تفعل من السنة إذا لبس الشيطان عليك صلاتك؟ شعرت أنه كثرت وساوس الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، أتفل عن يسارك ثلاثا، تنفث نفثا، تتفل تفلا بغير ريق، تتفل تفلا بغير ريق، يعني وأنت تصلي، يعني مش تصلي واحد في صلاة جماعة وتتفل بصاق صغير على جنبك يهرب من المسجد، لا، تفل بدون ريق ثلاثا، ثلاث مرات، وتتعوذ بالله عن يسارك، نعم، وأن تصلي، نعم، أي ركن من الأركان يعني لبس عليك وأنت تقرأ، حال القيام لبس عليك، حال الركوع تدفل عن يسارك، حال التشهد تدفل عن يسارك، بين السجدتين رأيت أنه لبس عليك تدفل عن يسارك ثلاثا، حال بيني. قال رضي الله عنه: ففعلت فأذهب الله عني. فأذهب الله عني، يعني إذا قام الشيطان، إذا قام الإنسان يا أخواني يصلي لا يزال الشيطان به حتى لا يدري في الرواية كم صلى، كم صلى. قال: فإن وجد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان وهو جالس، سجدتي السهو ترغيما، ترغم الشيطان، تقهره، فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان وقبل أن يسلم، يعني وهو جالس، كما رواه الإمام البخاري. يأتي أحيانا يا إخواني أحدنا في الصلاة، قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، كما صحيح مسلم، فوجد في دبره حركة، قال: أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف. هيثم تعال تعال حط حط تعال. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لان الشيطان يلبس على الانسان الصلاة فيقول له فسد وضوءك، يذهب يخرج من الصلاة ويرجع، فسد وضوءك، يذهب يخرج من الصلاة ويرجع. النبي أعطاك الحل، ما تنصرف من الصلاة. شككت أنا، ممكن أخرجت ريح ممكن لا. عندنا قاعدة العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، بشك اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. يعني عندنا يقين، شيء يقيني أنك على وضوء، الآن جاء شك عارض وهو أنك فسد وضوء، فهذا شك عارض. الشيء اليقيني أن تسمع صوتا أو أن تجد ريحا، خلاص لا ليس بعد العين أين، انتهى. سمعت صوتا لخروج الريح تنصرف من صلاتك، وجدت ريحا تنصرف من صلاتك، لكن قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شك الأصل، الشك يزال، الشك يزال، اليقين أنك على وضوء يحتاج إلى يقين مثله أنك انتقض وضوءك. فلذلك في الصلاة لا تلتفت أنه والله انتقض وضوءي، ما انتقض، يلبس عليك هذا الأمر، يلبس عليك، هذه خدعة شيطانية يلخوتاتي إلى الناس. بعض الناس ترى يلبس عليه الشيطان فيقول له طيب أنت فكر في أمر ديني، هذا تلبيس الشيطان. كل هذا ينبغي أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. يأتي ويقول له انشغل بأمر ديني، يعني مثلا يقول احنا نحن عندنا توزيع مساعدات خيرية سنوزع، وفكر في الصلاة لفلان وفلان وفلان، وهذا أمر ديني، ويستدل أن عمر بن الخطاب كان يجهز الجيوش في الصلاة. عمر رضي الله عنه ورد أنه كان يجهز الجيش في الصلاة، يعني لما يصلي وهو يصلي بعمل ترتيبات في الجيش، المقدمة المؤخرة، قائد الجيش فلان، هذا الجيش سنبعثه، وهو يصلي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأما ما يروى عن الخطاب قال إني لأجهز الجيش وأنا في صلاتي، فذاك لأن عمر كان أميرا للمؤمنين وهو مأمور بالجهاد، فهو أمير للجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة من يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. الآن واحد في صلاة الخوف، أليس أهل الإسلام يصلون بمقابل العدو؟ صحيح. طب ليش بيصلوا مقابل العدو؟ ممكن ينظروا ترى هم بيصلوا صلاة، لماذا؟ حتى إذا هجم عليهم العدو يكونوا على استعداد. طيب إذن كيف يجمعون بين الصلاة وبين ملاقاة الأعداء؟ هذه صلاة اسمها صلاة الخوف، حان وقت صلاة الظهر والمعركة، اصطف الجيشان، فيصلون صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، وردت في سورة النساء وفي صحيح مسلم، فصلنا صيغ صلاة الخوف تفصيلا، صلاة الخوف. الآن قال عمر كان بمنزلة صلاة الخوف لأنه كان أمير المؤمنين ويجهز المسلمين في الصلاة، فهذا لا ينبغي أن يفتح بابا حتى تفكر في أعمال الخير، قل هذا عمل خير وفكر، لا، إذا جاءك أي فكر في الصلاة الأصل أن تقطعه وأن تستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم. كذلك من الوسائل الناجحة الناجعة، وهذه الوسيلة قبل الأخيرة، التأمل في حال السلف. والله يا إخواني نحن نصلي الحمد لله في المسجد، نرى المصلين، لكن لو قرأنا إلى حال السلف لخجل الواحد من نفسه. لو رأيت أحدهم وقد قام يصلي وقد وقف في محرابه واستفتح بكلام إلهه وتذكر مقام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين لانخلع قلبه وذهل عقله. هذه كلمات الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله. يقول مجاهد كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا، كان الواحد يهاب منهم. قال إلا ناسيا ما دام في صلاته. كان ابن الزبير إذا قام يصلي كأنه عود خشب، كأنه عود، كان يسجد. المنجنيق لما الحجاج رمى الكعب المنجنيق، المنجنيق أخذ طائفة من ثوبه وهو الصلاة ولم يرفع رأسه رضي الله عنه، وكان الطير في الحرم يحط على رأسه وكتفه يظن أنه عود خشب من شدة خشوعه. هذا يدل أن الصلاة كانت طويلة. يعني واحد الآن يصلي عندنا نافلة، معقول عصفور أو حمام تيجي عليه؟ ما هو من السرعة بتلحقش أصلا، لكن هو كأنه عود خشب من طول الصلاة ومن حسنها، فيأتي الحمام ويهدئ على كتفي ورأسي يظنه عود خشب. وكان مسلمة ابن بشار يصلي في المسجد، فانهدم طائفة منه من المسجد، فقام الناس في الصلاة وهو من الصلاة وهو لم يشعر. انهدم طائفة المسجد ويصلي وبقي في صلاته ولم يخرج منها. وبعضهم كان يصفر وجهه كعلي بن الحسين إذا أراد أن يصلي، فيقال له لما يحدث بك هذا؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ قيل لعامر بن عبد قيس أتحدث نفسك في الصلاة؟ يعني مثل نحن الآن أفكار تأتينا في الصلاة، قيل أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال أو شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به؟ قالوا والله إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال أبي الجنة والنار حور العين نحو ذلك؟ قال لا، ولكن بأهلنا وأموالنا. وربما تأتي إنسان أفكار في الصلاة. قال والله لأن تختلف الأسنة يعني الرماح إلى صدري أحب إلي من هذا، لأن يكثر طعن الرماح في صدري أحب إلي من أن أحدث نفسي بشيء خارج الصلاة. سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أن أكون فيهن لكنت أنا أنا، لكنت أنا أنا. ثلاث خصال، هذه ثلاث خصال فيه، لو كنت دائما في هذه الخصال لكنت نعم الرجل أنا. ما هي الثلاث خصال هذه يا سعد بن معاذ؟ قال إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه. هذه خصلة، هذه فيه، لو دائما عندي لا أحدث نفسي أبدا في الصلاة بغير ما أنا فيه. قال وإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبي ريب أنه الحق. قال وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي إلا بما تقول أو يقال لها. هذه ثلاث خصال، ما أحسنها ما أجملها في سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. يعني قال ثلاث خصال لو كنت دائما متلبسا فيها لكنت أنا أنا، اللي هي أني إذا دخلت الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، إذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول أو يقال لها. فهكذا كان السلف أيها الإخوة، هكذا كان السلف، الواحد منهم يقوم في صلاته كأنه خشبة منصوبة. فقارن بين حال السلف وبين من جاء بعدهم. الوسيلة الأخيرة اللي هي معرفة مزايا الخشوع، هذا قوة المقتضي مما يجعلك تخشع وتركز في الصلاة ولا يذهب الذهن بعيدا، أن تعرف مزايا الخشوع. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم. الأجر المكتوب على الصلاة، إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها قال نصفها. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذا انصرف من صلاته يجد أنه قرت عينه، جعلت قرة عيني في الصلاة. إلى غير ذلك، الخشوع يا إخواني له مزايا وله فضائل، إذا تلبست بها وعرفتها أخذت فضل الخشوع في صلاة. وعموما، وهذا آخر ما نقوله عموما يا إخواني، الناس في الصلاة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله على مراتب خمسة، الناس في الصلاة على مراتب خمسة، كل واحد يصلي، الآن صلينا المغرب وبعد قليل سنصلي العشاء، الناس في الصلاة على مراتب خمسة. قال: أولا الظالم لنفسه المفرط، ثانيا الظالم لنفسه المفرط، من هو هذا المفرط؟ قال: هذا انتقص من وضوئها، من خشوعها، من مواقيتها، من ركوعها، هذا إنسان ظالم لنفسه، هذا مفرط. قال: والثاني لا، يحافظ على مواقيتها وحدودها ووضوئها وأركانها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه فيها. هذا القسم الثاني، ما شاء الله وضوء صحيح، صلاة صحيحة، لكن ضيع مجاهدة نفسه فيها، أخذته الوساوس والأفكار، هذا القسم الثاني. القسم الثالث: حافظ على حدود الصلاة وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس في الصلاة، فمرة تغلبه وساوسه ومرة يغلب وساوسه، مرة تغلبه الوساوس مرة هو يغلبه. قال: فهو في جهاد وصلاة، صلي مرة الوساوس، أعوذ بالله، برجع للصلاة، بركز، فاتحة، مرة ما يقرأ، مرة، وهكذا في جهاد وصلاة. إذن الأول ظالم نفسي، هذا ضيع الوضوء وانتقص الأركان. الثاني حافظ على الأركان والوضوء والشروط لكنه أخذته الوساوس. الثالث لا، حافظ أركان والشروط ويجاهد نفسه. الرابع: من إذا قام إلى صلاته أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه وهمه كله في الصلاة، في صلاته، في صلاته. قال: والخامس إذا قام في الصلاة قام كذلك، قلب كله متوجه للصلاة، ولكنه مع ذلك قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، هذا وجه قلبه لله ممتلئا بمحبته وعظمته وقدرته، وأزال الوساوس من قلبه كليا، ارتفعت عنه كلية. خمسة. قال الإمام ابن القيم: فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. الأول معاقب، الظالم لنفسه هذا، والثاني محاسب، أدى الصلاة بأركانها وفرائضها لكن ضيع خشوعها بالوساوس، والثالث مكفر عنه في جهاده وصلاة يدافع نفسه، والرابع مثاب له الثواب والأجر العظيم لأنه ضبط قلبه وهمه مصروف في الصلاة، والخامس مقرب من ربه. فدائما أقول لنفسي: في أي درجة أنا؟ أي مرتبة في الصلاة؟ من أي المراتب؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. كل واحد يصلي لا يخلو أن يكون واحد من هذه المراتب الخمسة التي عدها الإمام ابن القيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين الذين مدحهم فقال: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.